الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القواعد الفقهية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد إخراج رياض المحيا
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا برنامج الدراسات الإسلامية والشريعة وعلوم القرآن، أهلا ومرحبا بكم لسلسلة حلقات مقرر قواعد فقهية واحد. القاعدة الآتية: الاجتهاد لا ينقض بمثله. معنى هذه القاعدة أن الاجتهاد بذل الفقيه وسعه لطلب حكم شرعي، هذا معنى الاجتهاد. أما معنى القاعدة فإن هذا الجهد الذي بذل من الفقيه لطلب حكم شرعي لا ينقض باجتهاد مثله. دليل القاعدة: الأصل في ذلك إجماع الصحابة. إذن دليل القاعدة هو الإجماع، واستند في هذا الإجماع إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهو من الأدلة الشرعية، إذ أن الأدلة الشرعية ترتيبها كالآتي: الكتاب وهو القرآن الكريم، السنة النبوية، ثم يليهما الإجماع، ثم يأتي بعد ذلك القياس والاستصحاب والاستحسان وغير ذلك. إذن دليل القاعدة الإجماع، أي إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وعندنا قاعدة أخرى تؤكد هذه القاعدة وتقول بأن إجماع الصحابة حجة. كذلك أن أبا بكر رضي الله عنه حكم في مسائل خلافية خالف فيها عمر ولم ينقض حكمه. إذن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. من تطبيقات هذه القاعدة: لو صلى بالاجتهاد والتحري إلى جهة على أنها القبلة، ثم بدا له بعد ذلك أن القبلة في جهة أخرى، وجب عليه أن يصلي إلى الجهة الجديدة، وليس عليه إعادة الصلاة التي فعلها بالاجتهاد الأول. إذن الاجتهاد الأخير لم ينقض الاجتهاد السابق. كذلك لو شهد الفاسق، والفاسق أعزائنا الطلاب هو من فسق أي خرج، وفسق الحبة يعني أخرج نواتها، وهو الخروج عن معالم الدين، سواء خروجا كليا ويسمى فسوقا أكبر، أو خروجا صغيرا ويسمى فسوق أصغر، وله أمثلته. فمن الفسوق الأكبر شهادة الزور، يعتبر فسوق كبير ويعتبر من الكبائر. ومن الفسوق الأصغر مثلا رفع الصوت بغير ما يستدعيه وغير ذلك. إذن من تطبيقات هذه القاعدة: لو شهد الفاسق في قضية فردت شهادته ثم تاب وأعاد الشهادة في نفس القضية لم تقبل، لأن قبول شهادته بعد التوبة في نفس القضية يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهذا على ضوء هذه القاعدة مرفوض. ولكن لو شهد بعد التوبة بقضية أخرى قبلت شهادته. أيضا من صور تطبيقات هذه القاعدة: ولو حكم بشيء ثم تغير اجتهاده لم ينقض الأول وإن كان الثاني أقوى، غير أنه في واقعة جديدة لا يكون إلا بالثاني، لأن القاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله. هناك مباحث ذات علاقة بهذه القاعدة، وهي قسمان: الحكم بحصول الفرقة في اللعان بأكثر الكلمات الخمس. اللعان تعرفون بأنه تلاعن الزوج والزوجة كما نصت الآية القرآنية خمس مرات، بحيث يقسم بأنه على حق وهي كاذبة، وتقسم هي بالعكس، فيتم على ضوئه التفريق بين الزوجين. فيعد هذا الحكم له أيضا اتصال بهذه القاعدة، إذ أن الاجتهاد لا ينقض بمثله. كذلك مما يتصل بهذه القاعدة الحكم بمنع القصاص في القتل بالمثقل، بمعنى أن هناك حكم صدر بالقصاص فخفف هذا الحكم إلى عقوبة مثقلة، فالاجتهاد الأخير أو الحكم الأخير لا يعتد به. لماذا؟ وإن كان فيه تخفيف، لأن فيه نقض للاجتهاد السابق. هناك استثناءات من هذه القاعدة وهي كالآتي: الإمام، من هو الإمام؟ هو الوالي أو ولي الأمر. إن للإمام أن يحمي أرضا لرعي مواشي بيت المال، ولو أراد من بعده نقضه فله ذلك، لأنه للمصلحة وقد تتغير. ما هي هذه المصلحة؟ قد يمنع أرضا الإمام السابق يريد منها أن تكون مرعى للمواشي، لكن بعد أن مات جاء وال آخر واجتهد بأن تكون هذه المنطقة التي وقفت لرعي المواشي أن تكون لحاجة أكثر طلبا من الأمة، كأن تكون لبناء مسجد أو لحفر بئر أو المزرعة يأكل منها المساكين. فالمصلحة هنا مقدمة على ما اجتهد الإمام السابق، وفي هذه الحالة الاجتهاد الأخير ينقض الاجتهاد السابق، وهو خلاف هذه القاعدة أو من مستثنياتها. لو قسم في قسمة الإجبار ثم قامت بيئة بغلط القسام أو حنثه نقضت، مع أنه قسم باجتهاده فنقضت القسمة بقول مثله. والقسمة عموما وقسمة الإجبار هي القسمة التي نحن مجبرين على عملها بشرع الله كقسمة المواريث، ليس لنا فيها اجتهاد. لكن إذا وجدت مصلحة معينة بالتراضي فيما بين أهل القسمة، في هذه الحالة بالإمكان ينقض الاجتهاد السابق بالاجتهاد الأخير. أيضا من صور أو استثناءات هذه القاعدة: لو أقام الخارج، ومن هو الخارج؟ هو من ليست السلعة بيده من المتخاصمين. لو أقام البينة وحكم له بها وصارت الدار المتخاصم عليها في يده، ثم أقام الداخل وهو من السلعة بيده من المتخاصمين، أقام بينة حكم له بها، ينقض الحكم الأول. لماذا؟ لأنه إنما قضى للخارج لعدم حجة صاحب اليد. وهذه الصورة التطبيقية الحياتية فيها من العدل ما لا يخفى صوره، لأن الذي يمسك بالشيء أو يمسك بالأرض أو الدار لا شك بأنه دخلها وكان له حق فيها، إلا إذا تبين أنه ليس له حق ولم يثبت هو بالأدلة، في هذه الحالة لا يكون له شيء. لكن لماذا حكمنا في المرة الماضية بأن الدار للخارج الذي ادعى أنها له؟ لأن الداخل الذي يسكن الدار يعني أو يملك الشيء المتخاصم عليه أو هو بيده لم يكن له بينة، فإذا تظهرت البينة فهو أولى، وهذا الاجتهاد ينقض بالاجتهاد خلافا لهذه القاعدة. لا ينسب إلى ساكت قول. معنى هذه القاعدة أن الساكت لا ينسب إليه أنه قال كذا ولم يقل، هو ساكت. ومعلوم من مقدمتها ونهايتها بالصفة الرئيسية وهي السكوت. هذه القاعدة لها علاقة بأصول الفقه في موضعين، إذ أنها قاعدة عامة، لكن ما علاقتها بالقواعد الفقهية؟ تتضح هذه العلاقة من خلال الموضعين الآتيين: الموضع الأول في أقسام السنة النبوية، وهي السنة التقريرية، فإذا سكت صلى الله عليه وسلم عن الإنكار على عمل فإن سكوته إقرار معتبر، فإنه لا يسكت على باطل ولا يقر عليه، إذ أن السنة عندنا تنقسم إلى أقسام ثلاثة: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. السنة القولية هي التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه، أو حث عليها، أو أمر بها، أو نهى عنها، أو نهى عن عدم فعلها. السنة الفعلية هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه فعل في وضوئه كذا، وفي أكله كذا، وفي شربه كذا. السنة التقريرية أن يفعلها الصحابة والنبي يسكت إقرارا لها أو يقرها بالقول. إذن السكوت أو لها علاقة في موضع في المسائل الفقهية من هذه الناحية، بأن سكوت النبي كان إقرارا لبعض الأعمال التي كان يراها من الصحابة. الموضوع الثاني الذي يبين لنا العلاقة لهذه القاعدة في أصول الفقه، سكوت العالم عن فتوى غيره لا يقرها ولا ينكرها صراحة. فإذا قال عالم أو قليل من العلماء في مسألة قولا معينا، أو أفتى فتوى وانتشر ذلك ولم يصرح البقية بالمخالفة له ولا بالموافقة عليه، فهذه هي مسألة الإجماع السكوتي. وإذا ضربنا مثلا أن عالم من العلماء استفتي في مسألة عامة كنوع من أنواع البيوع، وأفتى فيها بفتوى معينة، بقية العلماء والمجتهدين لم يتكلموا لا اعتراضا ولا فتوى جديدة في هذه المسألة، فيعتبر سكوتهم هذا إقرار، ويعتبر ما يسميه علماء الأصول بالإجماع السكوتي. إذن تتضح لدينا العلاقة لهذه القاعدة بأصول الفقه من هاتين الناحيتين: إقرار النبي وهو سكوت صلى الله عليه وسلم، وسكوت العالم عن فتوى غيره سواء كان فردا أو عددا من العلماء. تطبيقات هذه القاعدة، لهذه القاعدة تطبيقات عديدة، من أهمها: لو رأى شخص بعض ماله في يد غيره يبيعه وظل ساكتا، كان له أن يدعي به بعد ذلك، ولا يعتبر سكوته عند البيع اعترافا بالملكية للبائع ولا إجازة لعقد البيع. وهذه المسألة واضحة أو واضح اتصالها بالقاعدة، إذ أنه ربما سكت في حينها ليتأكد أن ذلك المال هو ماله، أو ربما سكت لأنه لا يريد أن يحرج ذلك الرجل الذي يبيع شيء من ماله، أو يحفظ ماء وجهه ليلقاه منفردا، أو غير ذلك من الأسباب. فسكوته هنا لا يعني بأنه أقر أو قال بأنها ملك هذا الشخص، وهذا من الإنصاف والعدل. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة: لو سكتت الثيب، والثيب هي المرأة المطلقة، أي قد تزوجت ثم طلقت ثم جاء من يخطبها، وهي عكس البكر. لو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح يعني في زواجها، لم يقم مقام إذنها بالقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن سكوت البكر يدل على رضاها، ولم يقل سكوت الثيب. إذن الأصل في الثيب أن تتكلم، فلا تسقط الموافقة بالقول لأنها سكتت، وذلك من الحيف والظلم. فلو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم ذلك السكوت مقام إذنها بالقول. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة: لو أتلف شخص مال آخر وصاحب المال شاهد وهو ساكت، لا يكون سكوته إذنا بالإتلاف، وله الحق أن يطالب حتى لا يقر بأنه سكت، إذن هو تنازل عن حقه. هناك استثناءات لهذه القاعدة. من هذه الاستثناءات: إذا سكتت البكر وهي الفتاة التي لم تتزوج بعد عند استئذان وليها لها بالتزويج، اعتبر سكوتها إذنا، لأن الأصل في البكر السكوت نظرا لحيائها وخجلها. اثنين: إذا سكت المدعى عليه عن الجواب بعد عرض اليمين عليه، لأن الأصل لأنه مدعى عليه، الأصل أنه منكر، يجعل كالمنكر الناكل الذي أبطل الدعوى، فيقضى عليه بالنكول أو برد اليمين على المدعي عند من يقول بالرد، لأن المسألة فيها آراء، بأن المدعى عليه أن ينكر، وعليه أن يسمى يمين الرد، يحلف يمين بأن يمين هذا الذي ادعى علي باطلة. فإذا سكت ولم يرد لا بذاك ولا بذاك، يحكم عليه بالنكول أو برد اليمين. إذن سكوته خرج عن هذه القاعدة، حيث لا ينسب إلى ساكت قول. القاعدة الفقهية الآتية: ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. معنى القاعدة أن ما ثبت من الأحكام الشرعية بصورة استثنائية لمبرر خاص فلا يقاس عليه، لأن القياس يعتمد على العلة منصوصة أو مستنبطة. أعزائنا الدارسي، هناك أمور نوضحها في ألفاظ هذه القاعدة. أولا الثبوت، ما ثبت من الأحكام أي ما تم وأنجز، والحكم الشرعي هو المستند على دليل، ومن الأدلة الشرعية القياس. والقياس لا يتم إلا بالآتي: وجود حادثة، وجود حكم لهذه الحادثة، وجود حادثة مشابهة. إذا نقيس الحكم للحادثة الجديدة المشابهة على الحكم السابق قياسا، هذا معنى القياس، لأن العلة بين الحادثتين واحدة، فيكون الحكم ماذا؟ واحد. وهذا أصل القياس، إذ أن القياس لابد من وجود ماذا فيه؟ من وجود علة. إذن اتضح لدينا معنى القياس. إذن ما ثبت من الأحكام الشرعية بصورة استثنائية لحادثة معينة، ليس معنى هذا أننا نقيس كل الحوادث المشابهة ونعمم عليها نفس الحكم، لأن القياس يحتاج إلى علة منصوصة، يعني واضحة بنص شرعي من كتاب الله أو من سنة رسول الله، أو مستنبطة من خلال الواقع تستنبط فتكون العلة متشابهة. تطبيقات هذه القاعدة: الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، إذ لا اعتداد لما قبل الموت، فهي ثابتة على خلاف القياس، لأن التمليك يكون الأصل إنسان يملك إنسان في حال ما يستطيع أن يملك شيء إلا الوصية، فإنها خالفت القياس هذا، لأن التمليك جاء ماذا؟ بعد الموت. بيع السلم عند الجمهور فإنه ثبت على خلاف القياس، وقد ثبت في المكيل والموزون فلا يقاس عليه غيرهما. كذلك من الرخص عند الحنفية وهم أصحاب أبي حنيفة، لا يجوز القياس عليها، لأنهم يتوسعوا في الفرضيات ويتوسعوا في الرخص، وأجازه بعض الأصوليين إذا ظهرت علة الحكم أو تحقق الشبه، يعني إذا كان الحكم هنا له علة واضحة فلا بأس أن يقاس على رخص أبي حنيفة، لأن رخص أبي حنيفة متسعة. هناك مباحث ذات علاقة بهذه القاعدة، وهي كالآتي: الأمور الاستثنائية لحالات خاصة كالرخص في المرض والسفر والاضطرار والإكراه، كل هذه رخص، المرض إلى الرخصة في التخفيف من العبادات، وكذلك السفر والضرورة أو إنسان أكره على شيء ونحوها من أسباب الرخص، فلا يقاس على المسافر في جواز القصر المريض بجامع المشقة. لماذا؟ عندنا الآن مشقة، وهي صعوبة أداء الصلاة، في نظرنا بأن العلة واحدة، وهذا أصل في القياس، وعلة القصر في السفر هي التعب. لا، لأن العلة هنا منصوص عليها من كتاب الله سبحانه وتعالى في أمر الصلاة وليس في أمر الصيام، إذن فلا يقاس على المسافر في جواز القصر. أما المريض يقصر، لماذا؟ لأن أنا متعب ومريض مثل المسافر، في هذه الحالة لا يصح، وهذا ما يستثنى من هذه القاعدة. الأمور التعبدية التي لا يعلم علتها أو المصلحة منها، كعدد الركعات في الصلوات، وعدد الطواف، وعدد الحصى في رمي الجمار، وعدد الأشواط التي يطوف بها الحاج، والسعي بين الصفا والمروة، كل هذه أمور ليس بالضرورة أن نقيس عليها، لأنه لا يعلم الحكمة، نحن كمتعبدين ليس بالضرورة أن نعلم الحكمة من هذه الأعداد في نوع هذه العبادة، لأنها عبادة توقيفية، والأصل فيها التعبد وطاعة الأمر لله سبحانه وتعالى، فلا يقاس عليها. الأصل في الكلام الحقيقة، ومعنى هذه القاعدة أن إعمال الكلام المتكلم، سواء كان الكلام منقولا عن الشرع في القرآن والسنة أو كان الكلام لغيره من عاقد وحالف، وغيرهم، فيجب فيه حمل ألفاظه على معانيها الحقيقية عند خلوه عن القرائن التي ترجح إرادة المجاز. ما هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه باختصار أنه لا ينبغي أن يؤول الكلام إلى غير معناه الحقيقي. فإذا تكلم إنسان بنص معين منقولا عن كتاب الله أو سنة رسول الله أو عن غيره من عاقد، الكلمة عاقد يعني عن إنسان تكلم وهو يعتقد ما يقول، وحالف فينقل عنه، فيجب في هذا في ذلك عدم حمل الألفاظ إلا على المعنى الحقيقي، إلا إذا ظهرت من إذا ظهر من الكلام قرينة يعني دليل يرجح إرادة المجاز فهذا الشيء آخر. أما إذا سمعنا كلام فالأصل فيه الحقيقة للمجاز. ما هو المجاز؟ المجاز هو لفظ يراد به معنى غير المعنى القريب أو المعنى الحقيقي. كأن أقول في فلان واسع العلم جاء البحر، أطلقت عليه كلمة البحر ليس لأنه بحر حقيقي، بل لسعة علمه أطلقت عليه كلمة البحر الواسع لوجود قرينة ما بين اللفظ الحقيقي والمجازي وهي السعة. هذا معنى المجاز، أطلقت عليه مجازا بأنه بحر. إذن أي لفظ لا ينبغي أن أحمله معنى مجازي، وإنما أحمله معنى حقيقي حتى تستقيم الحياة في التعامل بين الناس بلغة واضحة وألفاظ لها مدلولات حقيقية، وإلا دخل من هذا الباب وسواس كثير وأدى إلى مشاكل لا تحمد عقباها. ولذلك الأصل في الكلام حقيقة ما يعني المعنى القريب. من تطبيقات هذه القاعدة، لو قال رجل لآخر وهبتك هذا الشيء فأخذه المخاطب ثم ادعى القائل أنه أراد بلفظ الهبة بعد أن قال وهبتك أراد البيع مجازا وطلب ثمن، يقول أنا ما أعطيتك ما وهبتك، إنما قلت لك وهبتك يعني بعتك، ويريد المعنى المجازي، في هذه الحالة لا يقبل قوله، لأن لا نؤول الكلام بالمجاز إنما نؤول الكلام بالمعنى الحقيقي، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. والهبة معلوم معناها وهي التمليك بدون عوض، وهذا تعريفها في أصول الفكر وتعريفها في اللغة أيضا. كذلك لو أوقف شخص على أولاده قال هذا وقف على أولادي، دخل الأبناء والبنات لا يعني الذكور، لأن اللفظ المراد به حقيقة لفظ الولد يعني في اللغة الذكور والإناث يشملهم جميعا، كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم ثم فصل للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو أراد الأولاد لم يذكر الذكر ويذكر الأنثى. كذلك لو حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يستأجر أو نحو ذلك لم يحنث إلا بالصحيح دون الفاسد، بمعنى لم ينتقض يمينه، بناء على أن الحقائق الشرعية إنما تتعلق بالصحيح دون الفاسد. إذن خلاصة الأمر يحمل كل قول على معناه الحقيقي لا معناه البعيد أو لا معناه المجازي المتأول والذي قد يكون تأويله أحيانا وفق هواء. ما يستثنى من هذه القاعدة؟ ما يستثنى من هذه القاعدة ما يلي: إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه يحمل على المجاز. كيف؟ كأن يقول وهبتك 1,000,000,000. طبعا هذا أمر مستحيل وهو لا يملك شيء، 1,000,000,000 معناه مليار، وأنت لا يمكن أن تصدق بأن إنسان سيهبك 1,000,000,000. إذن قد يكون 1,000,000,000 حسنة تؤولها، يعني يقبل في هذه الحالة لأنه مستحيل التحقيق. فمثلا أيضا لو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فإنه يحنث لو أكله بعد أن صار خبزا، لأن أكل الدقيق دون أن يخبز مهجور عرفا، يعني ليس عند الناس متعارف عليه، في هذه الحالة يجوز التأويل. لو حلف لا يأكلن من هذه الشجرة فإن حقيقة الأكل منها هو أكل خشبها، هذا الحقيقة يأكلها أو يأكل منها يعني من خشبها، وذلك مستحيل لا يقبله العقل، فيكون قرينة هذا الأمر أي دليل على إرادة المجاز وهو أكل ثمرها باعتبار ما سيكون عندما يأتي ثمرها فينصرف إليه. القاعدة الفقهية الآتية: لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. معنى هذه القاعدة أو المراد أولا بالدلالة هنا أو الدلالة غير اللفظ من حال أو عرف أو غير ذلك، وأما التصريح هو اللفظ الذي يدل على المراد دلالة بينة نطقا أو كتابة. هذه القاعدة مهمة للتمييز بين أنواع الدلالة من حيث القوة والضعف، وبناء على ذلك يتم التعامل مع الألفاظ والتصرفات في العقود وغيرها. والدلالة دلالة اللفظ تعني المعنى لهذا اللفظ، ودلالة الحال أن الحال يبين أو يدل على شيء معين كحال السرور أو غير ذلك يعني. تطبيقات هذه القاعدة: إذا فقد صك الوكفية، ما هو الصك؟ القاعدة، يسموها معترف الناس القاعدة أو الرقم أو الملكية، وثيقة الملكية أو وثيقة الوقفية. إذا فقد صك الوقفية أي الشيء المكتوب، يتبع في مصارف غلة الوقف تعامل المتولين السابقين. يعني الآن صك الوقفية يبين هذه الوقفية ممن ولمن وحالها وكيف يتم التعامل معها. إذا فقد هذا الأمر في هذه الحالة يتبع في مصارف غلة ما تنتج هذه الأرض الموقوفة، مثلا إذا كانت ثمرة أو بيت إيجار، يتبع في مصارف غلة الوقف تعامل المتولين السابقين اللي كانوا من قبل فيعمل به، لأنه ليس لدينا الآن ضوء أو بصيرة تبين لنا كيف يتم التعامل مع هذه الوقفية، لأن تسلسل عملهم فيه على طريقة واحدة دلالة على أن هذه الطريقة هي التي شرطها الواقف باعتبار العرف مثلا. كذلك منها ما لو زوج الأب ابنه الصغير وضمن عنه المهر ثم دفعه عنه أو كان دفعه بلا ضمان، فإنه لا يرجع على الصغير إلا إذا أشهد عند الضمان أو عند الدفع أنه يدفع ليرجع، لأنه في هذه الحالة الدلالة من هذا اللفظ أنا أضمن ابني الصغير في المهر، خلاص ضمنت وسلمت. في هذه الحالة ليس على هذا الصغير شيء أنه يدفعه أو يرجعه مرة ثانية، لأن اللفظ لم يتضمنه ودلالته أن الضامن هو الذي يدفع. هناك مباحث ذات علاقة بهذه القاعدة. لهذه القاعدة علاقة بالأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإرادة من إيجاب وقبول في العقود أو إذن أو منع في التصرفات. فإذا تضمنت ألفاظا تدل على إيجاب وقبول، أي أوجب عليك كذا وكذا، وقبول من الآخذ في عقود بيع أو شراء أو كل أنواع العقود، أو فيها أيضا ألفاظ إذن أو منع في تصرف معين، في هذه الحالة يرتبط حال هذه القاعدة أو حال هذه الأحكام بهذه القاعدة العامة: إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. المطلق يجري على إطلاقه ما لم يأتي دليل. معنى هذه القاعدة: اللفظ المطلق وهو ما دل على الماهية بلا قيد كمسكين، أي مسكين مطلق، ورقبة أي رقبة مطلقة، ونحو ذلك من النكرات. والنكرة ليس هو المنكر هنا، إنما النكرة ما دل على شيء شائع من جنسه. مسكين تدل على وجود مسكين ومسكين، مو نكرة، ليس محدد، ولم نقول مسكين فلان حتى عرفناه أو المسكين هو المعرف وهكذا. إذن هذه هي النكرة التي لم تقيد بإضافة، فنقول في رقبة فلان أضفناها إلى فلان أو مسكين فلان أو وصف، بحيث نقول المسكين الذي في مكان كذا وصفناه. إذن هذا هو اللفظ المطلق، وما دل على الماهية بلا قيد كمسكين ورقبة ونحو ذلك من النكرات، وهي الشائعة التي لم تقيد بإضافة بحيث أضفناها إلى مالك لها أو وصف يدل عليه. يجري على إطلاقه أي يعمل به بدون اعتبار لأي قيد لم يقم عليه دليل نصا أي لفظا أو دلالة من خلال هذه الألفاظ. ما دليل هذه القاعدة؟ دليلها أن العلماء يحملون النصوص الشرعية المطلقة أو يحملون النصوص الشرعية المطلقة على إطلاقها ما لم يكن عندهم دليل على التقييد. وأقيموا الصلاة إطلاق، واضح؟ هي اسم جنس الصلاة هنا مطلقة لم تحدد، وفي هذه الحالة تقام الصلاة، يبدأ بالفرض ثم النوافل. تطبيقات هذه القاعدة، تطبيقات هذه القاعدة على شقين، تطبيقات على صور المطلق وتطبيقات على صور المقيد. من التطبيقات التي على صور المطلق، لو وكل إنسان شخصا آخر بشراء فرس فاشترى فرسا حمراء فقال الموكل إنما أردت بيضاء، يلزم بالتي اشتراها الوكيل. لماذا؟ لأن كلامه مطلق فيجري على إطلاقه، لم يقل له اشتري لي فرسا لونها كذا، هو اشترى فرس أي فرس، ربما اهتم بجودتها ولم يهتم بلونها. كذلك إذا وكله بشراء متاع فاشتراه له بثمن المثل فقال الموكل إنما أردت أن تشتريه من السوق الفلانية أو بأقل من ثمن المثل فلا عبرة لقوله، وينفذ عليه الشراء لأن أمره للوكيل مطلق عن القيود فيجري على إطلاقه. وخلاصة الأمر أن أي لفظ مطلق ليس فيه قيد فيجري على إطلاقه. من التطبيقات على صور المقيد مثال التقييد بصفة كقول الموكل لوكيله اشتري لي فرسا أبيضا، حدد لونه وقيده بهذا اللون، هذا يعتبر قيد. في هذه الحالة إذا اشترى خلاف ذلك فيلزم المشتري برده. المثال التقييد بالحال، إن أتيتني ماشيا أعطيتك جائزة، معنى هذا أنه قيده بالمشي، فإذا جاء راكبا لا يعطي وليس عليه الالتزام بذلك. كذلك التقييد بالإضافة، اشتري لي سيارة فلان، سيارة زيد فلان إلى غير ذلك، فإذا اشترى سيارة ولو مثلها في هذه الحالة يرد عليه. أيضا مثال التقييد بالمفعول، أعطي المال زيدا، فإذا أعطاه لإنسان آخر فإن عليه أن يحمل ذلك المال. مثال التقييد بالنهد، لا تبيعه إلا بألف، فإذا باعه بأقل في هذه الحالة يرد عليه، إذا باعه بأكثر ربما أيضا يرد عليه. كذلك مثال التقييد بالشرط، بيعه إن رضي زيد، إذا وافق فلان بيعه، إذا لم يوافق لا تبيعه. في هذه الحالة إذا باعه من غير موافقة باجتهاد منه يرد عليه. كذلك مثال التقييد بالاستثناء، بيعه بألف إلا مئة، وهذا للتأكيد، يؤتى بالاستثناء للتأكيد، بمعنى بيعه بتسعمائة وهكذا. في هذه الحالة يتبين لدينا بأن تطبيقات هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، تطبيقات على صور المطلق أو عكسه وهو المقيد. المباحث ذات العلاقة بهذه القاعدة، تتعلق هذه القاعدة بالأحكام المرتبطة بالتعبير اللفظي في العقود والفسوخ والأيمان والنذور ونحوها، وكل ما لم يقيد يتعلق بهذه القاعدة. إعمال الكلام أولى من إهماله، ومعنى هذه القاعدة يأتي من شقين، أولا إعمال الكلام أي إعطاؤه حكما، وإهماله عدم ترتيب ثمرة عملية عليه. ومعنى هذه القاعدة أن اللفظ الصادر من العاقل في مقام التصرف إذا كان حمله على حمل اللفظ طبعا، إذا كان حمله على أحد المعاني الممكنة لا يترتب عليه حكم، وحمله على معنى آخر يترتب عليه حكم، فالواجب حمله على المعنى المفيد للحكم، لأن القاعدة تقول لنا أن إعمال الكلام أولى من إهماله، فنأخذ بالمعنى الذي يفيد حكما ولا نأخذ بالمعنى الذي يفيد إهمالا. ومن التطبيقات المبينة لمعنى هذه القاعدة ما يلي: لو كان له قربة خمر وقربة خل فأوصى بإحداهما صح، وحمل على الخل لتصح الوصية، لأن هذه القربة غالبا ما تستخدم مثلا للخمر، وغالبا ما تكون هذه القربة تستخدم للخل، فلها معنيان الآن. فإعمال الكلام، لأنه لو قلنا نأخذ بالمعنى الأول الذي يدل على الخمر لارتكبنا حراما، إذن هو يقصد من وصيته المعنى الثاني الذي يترتب عليه حكم حتى نعمل كلامه، وإلا يصبح كلامه ليس له قيمة. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة: لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد أحفاد يعني، حمل عليه فقال أنا أوقف على أولادي مال عينه كذا وكذا، وليس له أولاد إلا أولاد أولاد، ليس معنى هذا أن نقول أن هذه الوصية أو الوقف باطل، إنما نعمل الكلام أفضل ونجعل الكلام هذا له قيمة حكمية بدلا من إهماله، ونقول هذا ليس له أولاد إذن لمن يوصي؟ فالأولى أن يحمل على أولاد أولاده صونا لللفظ عن الإهمال. كذلك لو حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث بأكل ما يخرج منها من ثمرة، لأن الأكل من أجزاء النخلة متعذر. إذن الآن عندنا معنيان، إنسان حلف قال والله لا أكل من هذه النخلة، يحتمل من كلامه أنه يريد أن يأكل من خشبها أو من أجزائها، والمعنى الثاني من ثمرها، إذن الأفضل أننا ننقض هذا اليمين ويأكل من ثمرها حتى نعمل الكلام ولا نهمل الكلام. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة: لو أوصى بالدفن ثلث ماله في التراب صح، وصرف في تكفين موتى المسلمين، بمعنى ننفذ الوصية ونعمل كلامه ونصرف المال، ليس ندفنه في التراب حتى يضيع، وإنما نعمل كلامه في الإنفاق في الأخذ لهذا المال، ونستثمره فيما ينفع المسلمين، ومن نفس النوعية، فبذلك نكون قد دفنا ماله في الأرض بشراء الأكفان المدفونة في أجساد المسلمين، وبذلك نكون قد أعملنا كلامه ونفذنا الوصية وأخذنا بالمعنى الذي فيه إعمال لا إهمال. هناك مباحث مرتبطة أو لها علاقة بهذه القاعدة: إذا لم يكن حمل الكلام على الحقيقة ولا على المجاز ألغي. نقول إنسان مثلا أوصى بشيء معين، حاولنا أن نطبقه على الواقع وهو حقيقة فطبقناه، لم نجد ذلك حملناه على المجاز لكي لا نهمله، لكن حتى المجاز أيضا لم نستطع، كقول الرجل لزوجته الثابت نسبها من غيره هذه بنتي، هذا كلام ليس له معنى مجازي ولا حقيقي، لا تحرم عليه سواء كانت أكبر منه سنا أو أصغر، لأنه لما تعذر كل من الحقيقة والمجاز وقع لغوا، نعتبره كلام لا قيمة له ومهمل. الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخصة لغة هي اللين والسهولة، واصطلاحا هي تغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة لوجود عذر. لا تناط بالمعاصي، النوط معناه التعليق، إذ نقول لا تتعلق بالمعاصي، والمعنى أن المعاصي لا تكون سببا في تخفيف الحكم الشرعي عن أصله. معنى القاعدة أن تخفيف الحكم الشرعي من حالة الصعوبة إلى حالة السهولة لا يناسب حالة العاصي، لأنه إعانة له على المعصية، فإذا ما خففنا الحكم نكون قد سهلنا له عمل المعصية. ما دليل هذه القاعدة؟ دليلها قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما وجه الاستدلال فيها؟ أن النهي عن التعاون على الإثم والعدوان يدل على تحريمه، أي تحريم ماذا؟ الإثم وتحريم العدوان. بما أن الله نهى عنه فالنهي هنا يقتضي التحريم، فلا يليق أن يأتي الشرع بالترخيص للعاصي. لماذا؟ لأن الشرع قام على المصالح، ومن المصالح ترك المعاصي، لأنه فإذا ما رخص للعاصي سهلت عليه المعصية، لأنه تيسير لسبيل المعصية عليه. من تطبيقات هذه القاعدة ما يلي: لو استجمر بمحترم كالمطعوم يعني عظم لا يجزئه في الأصح، الاستجمار معروف وهو إزالة النجاسة بالحجارة، فإذا ما استجمر بشيء يؤكل، هل يصح ذلك؟ لا يجزئه في الأصح، لأن الاقتصار على الاستجمار بالأحجار يعد ذلك رخصة، فلا يناد بمعصية، ويجب عليه أن يستنجي بالماء. نأتي بالطعام الذي يؤكل ونستنجي به، فذلك لا يجوز لأنه تسهيل للمعصية، لا يرخص الشرع في ذلك. ومنها لو لبس خفا مغصوبا، ففي وجه عند الشافعية لا يمسح عليه لعلة الغصب، حرام، لأنه لو سمحنا له أن يمسح عليه معنى ذلك بأننا سهلنا له عمل طاعة في معصية، لأن المسح عليه رخصة لمشقة النزع وليس لغيرها، وهذا عاص بأخذها وبترك نزعه واستدامة لبسه. هناك مباحث ذات علاقة بهذه القاعدة، هذه القاعدة تتعلق بموضوع الرخص عموما، ومن أسباب الرخص المرض والسفر والخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والجهل والإكراه للحديث السابق، وأغلب ما ينطبق عليها رخص المرض والسفر، فالرخص لا تتعلق بالمعاصي. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. معنى القاعدة أن ما أوجب من الأحكام أعظم الأمرين المشروعين بخصوصه لا يتضمن إيجاب أصغرهما بعمومه لأنه مخصص، وما أوجب أعظم العقوبتين بخصوصه لا يتضمن إيجاب أهونهما بعمومه. عزيزي الدارس، هناك ألفاظ تحتاج إلى تبيين في هذه القاعدة. كلمة ما أوجب تعني وجود حكم فيه أمران، في هذا الحكم أمران مشروعان، لكن قد يكون هناك في هذين الحكمين أصغر وأعظم من العقوبات أو من الأحكام. عندنا أيضا شيء خاص به وشيء عام أو لفظ عام، في هذه الحالة لا يتضمن إيجاب الأهون باللفظ العام لوجوب الأعظم باللفظ الخاص، ومن خلال تطبيقات سيتضح المعنى أكثر. من تطبيقات هذه القاعدة: خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح عند الشافعية بعموم كونه خارجا، فإنه قد أوجب الغسل الذي هو أعظم الأمرين. إذن عندنا الآن حادثة خروج المني، هذا هذه الحادثة تستوجب الطهارة، والبعض قد يفهم الطهارة بأنها الوضوء، لكن هناك حكم فيما يتعلق بهذه الحادثة وهو الغسل، وهو أمر عام وأعظم الأمرين، في هذه الحالة لا يستوجب أن نأخذ بالوضوء مقابل الغسل بحيث أنه أسهل وأهون، لا، إنما نأخذ بما خصص من ألفاظ الذي هو الطهارة بالغسل وليس بالوضوء. لا يجب على الزاني البكر التعزير بسبب الملامسة والمفاخذة، لأنه قد أوجب أعظم الأمرين وهو الجلد. إذن التعزير حكم، وفي تخفيف أحيانا بالحبس أحيانا بالضرب إلى غير ذلك، فلا نقول هنا نقول خلاص نعمل التعزير، لأن عندنا حكم أعم وهو الجلد. هناك مباحث ذات علاقة بهذه القاعدة: الحيض والنفاس والولادة، فإنها توجب الغسل مع إيجابها للوضوء أيضا، ولها علاقة، إذن نأخذ بماذا؟ بالغسل. اثنين: من اشترى أمه شراء فاسدا ووطئها لزمه المهر وأرش البكارة ولا يندرج في المهر. لماذا؟ لأننا أخذنا بالأعم بالأعظم، حيث لا نأخذ بالأهون لوجود عموم إطلاقا، ولأنه أصلا اشتراها شراء فاسدا. لا إنكار في مسائل الاجتهاد. معنى هذه القاعدة أن ما اختلف العلماء في حكمه من مسائل الاجتهاد بين الإيجاب وعدمه، وهذا حال الاجتهاد، هذا يجتهد وهذا يجتهد ولكل دليله، أو بين التحريم وعدمه ولم يكن لدى أحد الطرفين نص صحيح صريح الدلالة لا معارض له من جنسه، وليس في المسألة إجماع، فإنه لا يصلح الإنكار من أحد من المختلفين على الآخر، فلا يقول أنا رأيي صحيح ورأي هؤلاء خطأ، وإنما يقول أنا اجتهدت وقد أصيب وأخطئ، وهم اجتهدوا وقد يصيبوا ويخطئوا، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد. تطبيقات هذه القاعدة مثلا الوضوء من لمس المرأة، الحنفية لا يرونه ناقضا، وأن المقصود باللمس الجماع، والمالكية إذ يرون بأن اللمس في الآية المنهي عنه هو الجماع، أما اللمس العادي فلا يرونه ينقض الوضوء. أما المالكية والحنابلة فإنهم يرونه ناقضا إذا اقترنت به الشهوة، إذن أعطوا شرط اجتهدوا هذا الاجتهاد. وأما الشافعية فإنه ينقض مطلقا باستثناء الصغيرة والمحرم، يعني إذا لمس المحرم يسلم عليها، فإن ذلك طبعا لا يوجب الوضوء. سبب هذا الاختلاف عند العلماء الاحتمال في قوله تعالى أو لامستم النساء، بين أن يراد به الجماع، لأن الملامسة عند من حرم ذلك والجماع، وأما اللمس العادي فليس هناك إشكال، مع ثبوت أحاديث تدل على أن اللمس المجرد لا ينقض الوضوء. المباحث التي تتعلق بهذه القاعدة هي كالآتي: أولا أن يرفع إلى القاضي بمسألة اجتهادية، إذن أمامنا قاضي رفعت إليه قضية الحكم فيها اجتهادي ليس قطعي، هذا يجتهد في حكمها وهذا يجتهد في حكمها، فيقضي فيها بما يعتقد صوابه، وإن كان من رفعت القضية ضده يرى المذهب الآخر، لأنه يجب على القاضي أن يقضي بما يعتقد صوابه وليس بالمذهب الذي عند المتخاصمين. مثاله: لو شرب المقلد للمذهب الحنفي النبيذ البالغ في تخميره حتى الإسكار وهو عندهم جائز، ولكنه تعاضى منه القدر الذي لا يسكر، فإن القاضي من غير الحنفية يوجب عليه إقامة الحد، لأن القاضي له أن يرى في المسائل الاجتهادية الصواب، وليس عليه أن يرى آراء المتخاصمين أو مذاهبهم. ثانيا: إذا كان للمنكر فيه حق كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ، لأن له الأمر عليها بالمعروف وهذا من حقوقه، وهذا له علاقة بمسألة وإن كانت اجتهادية، لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي قاعدة مشهورة. والواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وهذا الواجب له أصل وله مكمل من شرط أو سبب أو حمى، يعني مجاور. مثلا الصلاة أليست واجب؟ نعم واجب، لكن لا يمكن إقامة هذا الواجب الصلاة من غير وضوء، إذن فالوضوء ماذا؟ واجب. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. وهذه القاعدة لها علاقة بالواجب من باب الأحكام من أصول الفقه، ولها أيضا أهمية كبيرة، حيث يبنى عليها أن كل سبب أو وسيلة لا يتحقق فعل الواجب المطلق إلا بها يجب توفيرها، فيدخل في إعداد القوة المأمور بها في القرآن. فمثلا إذا كان رد المشركين المهاجمين أو الكفار المهاجمين على بلاد المسلمين لا يتأتى إلا بأن يتدرب المسلمون سنة كاملة، فالتدريب سنة كاملة واجب. أو إذا كان إعطاء حق إنسان لديك وهو واجب طبعا من سلفة أو حق أو إلى غير ذلك، لا يتأتى إلا بالسفر إليه وانقطعت كل السبل، فيعتبر السفر إليه واجب. وهكذا أدلة هذه القاعدة. لهذه القاعدة أدلة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وهو دليل لإيجاب السعي إلى الجمعة والجماعة، إذ لا يمكن إقامتها إلا بذلك. قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذ لا يمكن أداء الصلاة إلا بالتطهر وغسل الوجه وبقية أركان الوضوء، وهو دليل إيجاب غسل جزء من الرأس لتكميل الواجب المأمور به. من تطبيقات هذه القاعدة الآتي: يجب غسل جزء من الرأس مع الوجه لتحقيق وتكميل غسل الوجه، وغسل جزء من العضد مع الذراع لتحقيق وتكميل غسل اليد، وغسل جزء من الساق لتحقيق وتكميل غسل القدم، لأنه لا يتم معنى غسل هذه الأعضاء إلا بغسل ما يتعلق بها، وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك يجب ستر جزء من السرة والركبة لتكميل وتحقيق ستر العورة، والستر المرأة جزءا من الوجه مع الرأس في الصلاة لتحقيق ستر الرأس، أي لكي يكتمل أداء الستر في هذه الأعضاء. فإذا كان لا يكتمل إلا بفعل ذلك، ففعل ذلك الشيء الصغير يعتبر واجبا. وبذلك عزيزي الدارس نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القواعد الفقهية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيّة.